Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 12 يناير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. والي ولاية جنوب دارفور نمر محمد عبد الرحمن يقول الوضع الأمني في ولاية شمال دارفور لا تزال تشكل تحديا للولاية، ويحذر من تفشي المخدرات ويناشد السلطات الاتحادية بالتدخل. محجوب قناري الخبير النقابي ينتقد قرار حل النقابات والاتحادات المهنية سياسيا أو إداريا. المدير العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور قريب الله محمد أحمد يصدر قرارا يقضي بتعديل التقويم الدراسي في مدارس ولاية الخرطوم، ودرية محمد بابكر عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين تصف القرار بأنه نتيجة طبيعية لإضراب العزة الذي نفذه المعلمين. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشف والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن أن الوضع الأمني في ولاية شمال دارفور لا تزال تشكل تحديا للولاية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود. وقال الوالي في تصريح لراديو دبنجا عقب الاجتماع الدوري لمحلية الولاية بمدينة كابكابية أن قضية الأمن والمخدرات أصبحت تشكل تهديد لإنسان الولاية، وعليه قرر اجتماع المدراء التنفيذيين بتكثيف حملات لمحاربة كل هذه الظواهر، وأن الاجتماع وجه جميع المدراء بالمحليات 18 بالولاية بأن تكون هناك زيادة لعدد الشرطة المجتمعية، وأن تجهز المحليات قوائم لتدريب أفراد من الشرطة للمساعدة في حفظ الأمن وسيادة حكم القانون، بجانب إنشاء محاكم للإدارات الأهلية والعمد والمشايخ وتشكيل محكمة للطفل. وأضاف في هذا الخصوص:
طلعنا بأنه في المقام الأول تكون في محاكم تحت الإدارة الأهلية اللي هو محاكم العمد والمشايخ، وأيضا يكون في محكمة الأسرة والطفل لكل محلية، بالإضافة لزيادة أعداد أفراد الشرطة المجتمعية.
وشدد الوالي أن قضية المخدرات ظهرت بشكل مريب ومخيف جدا بولاية شمال دارفور، وأصبحت مهددا للأجيال وكارثة حقيقية للمجتمع السوداني والأهل دارفور. وطالب الوالي نمر الحكومة الاتحادية بدعم الولاية، وكشف عن تسيير حملات لجمع المواتر بمشاركة كل القوات النظامية، وطالب الوالي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للعمل من أجل محاربة الظاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
القضية كانت محورية وأساسية، وهو قضية محاربة المخدرات. دي قضية أدينا اهتمام خاص لأنه الأمر محدد للأجيال، وكارثة حقيقية للمجتمع السوداني كله ولمجتمع دارفور ولولاية شمال دارفور. لذلك نحن طالبنا المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، أهل الدراما، الشباب، المرأة، الإدارة الأهلية، إنه كلنا نعمل في دائرة واحدة من أجل محاربة المخدرات.
ودعا والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن الحكومة الاتحادية بالإسراع لحل قضايا المعلمين والاستجابة لمطالبهم حتى تستأنف الدراسة. وقال والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن لراديو دبنجا: نحن مع حقوق المعلمين ونأمل من الحكومة الاتحادية الاستجابة لمطالبهم حتى تستأنف الدراسة. وكشف الوالي عن تحديات كبيرة تواجه الولاية بشأن التعليم، وقال هناك تحديات كبيرة من حل المرحلة المتوسطة والبيئة المدرسية. قال الخبير النقابي محجوب كناري إنه ضد حل النقابات والاتحادات المهنية بقرار سياسي أو إداري. وقال كناري في حديثه مع راديو دبنجا معلقا على إيقاف المحكمة العليا الثلاثة تنفيذ قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بحل الاتحادات والنقابات المهنية التي يسيطر عليها منسوب نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأوضح كناري أن توقيت القرار يثير تساؤلات مهمة ورجح ذلك في إطار الصراع السياسي. الجدير بالذكر أن البرهان كان قرر في نوفمبر الماضي تجميد أنشطة النقابة ووجه وزارة العدل بالإشراف على تكوين لجان لتسيير أعمال النقابات بعد وقت وجيز من قرار قضائي بعودة النقابات في عهد الرئيس المعزول البشير. وأصدر قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية عمر أبو بكر محمد أمر بوقف تنفيذ القرار المعني بحل الاتحادات والنقابات المهنية الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان لحين الفصل في الطعن الذي تقدم به اتحاد العمال. بدأت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بتوزيع مبالغ مالية بدلا عن الأغذية في مخيمات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يوم الثلاثاء 10 يناير. وتحدث اللاجئون من المخيمات أنه عدد كبير من الأسر الصغيرة لم تستلم المبالغ حسب ما هو وارد في القرار، وبرر المنظمات ذلك بحجة أن أسمائهم ليست واردة في القوائم كما هو الحال في مخيمات كونغو وميلي وغاغا والتي تواجه الأمر نفسه، بالإضافة لسوء التنظيم ولم يستلم لاجئ مخيمي بريجن وتريجن في اليوم الأول بسبب سوء شبكة الإنترنت. ويذكر أن اللاجئين يفضلون الأغذية أكثر من المبالغ النقدية ولكنه خيار غير متاح. نفذ العاملون في ديوان الضرائب وقفة احتجاجية وأعلنوا دخولهم في ضراب مفتوح، وطالب المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية بقالة الأمين العام لديوان الضرائب في خطوة تصعيدية لمطالبهم الخاص بتحسين شروط الخدمة ورفضا للنقل التعسفي لعدد 80 من العاملين الذين طالبوا بتحقيق المطالب. وقال العاملون بديوان الضرائب أنه مطلب الإقالة الأمين العام جاء عقب إصدار قرار النقل التعسفي لـ80 من العاملين من أجل زعزعة الحراك المطلبي. ووصف أحد العاملين مرتباتهم بالضعيفة مقارنة بنظرائهم في المؤسسات الأخرى، مبينا بأن مطالبهم تنحصر فقط في تحسين شروط الخدمة بزيادة المرتبات. وأشار إلى أن اللجنة المعنية طلبت مقابلة الأمين العام ورفض مقابلتهم وأصدر قرارا بنقل بعض العاملين إلى بعض الولايات والإدارات المختلفة. أصدر المدير العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور قريب الله محمد أحمد قرار يقضي بتعديل التقويم الدراسي في مدارس ولاية الخرطوم للعام الدراسي 2020-2023. وشمل القرار الإداري جميع مراحل التعليم بولاية الخرطوم ويتضمن المرافق التعليمية الحكومية والخاصة. وحدد القرار مواعيد بداية العطلة في جميع المدارس يوم الأربعاء الموافق 11 يناير وتمتد حتى يوم الأحد 29 يناير الجاري موعد مزاولة النشاط التعليمي. وصفت عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين الأستاذة الدرية محمد بابكر قرار وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بتعديل التقويم الدراسي، وصفته بأنه نتيجة طبيعية لإضراب العزة الذي تنفذه المعلمين استجابة لمطالب اللجنة. وأوضحت الدرية أنه توقيت تعليق الدراسة لمدة 3 أسابيع تزامن مع الإغلاق المحدد من قبل اللجنة، وأشارت إلى أنهم قبل الانقلاب أجبروا حكومة ولاية الخرطوم على تحمل كافة معينات طباعة الامتحانات. قتل كل من عيسى برير محمد عمر 45 سنة وشقيقه حماد 37 سنة وإصابة شقيقهما حامد على يد مسلح بقرية السراجية شرق مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان ليلة الاثنين. وقال النيل حسين عمدة مدينة أبو جبيهة لراديو دبنجا إنه مسلحا أطلق النار على فزع عقب سرقة مواشي في قرية بالقرب من منطقة السراجية ليلة الاثنين، ما أدى إلى وفاة الأشقاء الاثنين في الحال وإصابة ثالث. وأشار إلى الجسامين نقلت إلى مستشفى أبو جبيهة للتشريح بينما خضع المصاب للعلاج بالمستشفى. وأشار إلى تمكن سكان القرية من معرفة الجانب بعد فراره إلى قرية الجديد حيث أرسلت قوة عسكرية للقبض عليه. وشهدت محلية أبو جبيهة هدوءا أمنيا خلال الأشهر الماضية عقب نزاعات قبلية أدت إلى سقوط ضحايا ونزوح المواطنين. دعا المدير التنفيذي لبلدية نيالة هارون عمر علي إدام الإدارات المختلفة ومدير الوحدات الإدارية بالبلدية على أهمية تفعيل عملية التحصيل وتوسعة المواعين الإرادية في العام الجديد. وناشد المواطنين والتجار بالسوق الكبير بالتعاون مع حكومة البلدية حتى تحافظ على النظافة والأمن بالسوق. وطالب المدير التنفيذي خلال اجتماعه بإدارات الوحدات بضرورة التنسيق والتعاون والترتيب بين الأعمال المشتركة بينهم، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية سيكون من ضمن أولويات البلدية. كما تطرق الاجتماع إلى حملات النظافة وصحة البيئة وتنظيم الأسواق، خاصة سوق نيال الكبير، وفقا للخطط خلال الفترة المقبلة. كشفت قيادات أهلية أن الخسائر الناجمة عن إحراق قرى في مناطق بليل بولاية جنوب دارفور تقدر بنحو 130 مليون دولار. وقال سلطان عموم الداجو جعفر إبراهيم كسفروك في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم يوم الثلاثاء أن حجم الخسائر التي خلفتها الأحداث الأخيرة تصل إلى 130 مليون دولار، بجانب نزوح أكثر من 7000 أسرة. وبلغت عدد القرى المحروقة نحو 15 قرية بصورة كلية وجزئية، بجانب نهب 11 قرية أخرى بيد الميليشيات المسلحة. وكشف السلطان أن الهجوم الوحشي على قرى محلية بليل نفذته مجموعات مسلحة تستغل سيارات دفع رباعي وترتدي زي قوات الدعم السريع. الخبر الأخير في النشرة: نظم أهالي منطقة أحمداي التابعة لمحلية قرية جريغا بالريف الجنوبي لمحلية الفاشر وقف احتجاجي صباح الأربعاء برئاسة محلية الفاشر، تم خلالها تسليم مذكرة للجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية تعبر عن رفضهم للإجراءات الإدارية حول مشيخة حلة أحمداي بجانب فصل منطقة زمزم عن مجلس قرية جريغا. وأكد محمد محمود يوسف مدير وحدة الفاشر الإدارية ممثل المدير التنفيذي لمحلية الفاشر اهتمام المحلية بمعالجة قضايا المواطنين وفقا للنظم الإدارية والأعراف المتعلقة بالنظام الأهلي، بالتركيز على كافة الجوانب التي من شأنها تحقيق السلام الاجتماعي وتطوير الخدمات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأماجد، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم جولة الولايات. هذه الحلقة من ولاية جنوب دارفور نخصصها للتطورات الحاصلة في الساحة السياسية، حيث تم إعلان المرحلة النهائية للعملية السياسية بعد توقيع الاتفاق الإطاري. طبعا هنالك بعض المسائل العالقة، وتم تدشين مرحلة جديدة، وانخرط الشركاء في ورش عمل. من بين هذه الورش ورش تتحدث عن لجنة إزالة التمكين، ورش تتحدث عن العدالة الانتقالية، وأخرى تتحدث عن اتفاق جوبا لسلام السودان، وورش أيضا تتناول وضعية القوات المسلحة السودانية. نلتقي هنا عدد من الناشطين و قادة الأحزاب السياسية: عبد الله سولارة ناشط سياسي، الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم المحامي من حزب البعث العربي الاشتراكي، الأستاذ منصور درجة ناشط سياسي، والأستاذ حافظ عمر الأمين العام لحزب الأمة، والأستاذ عصام شرع رئيس حزب المؤتمر السوداني. مرحب بكم، وابتداء نستمع إلى الأستاذ عبد الله سولارة من الناشطين السياسيين.
أنا واحد من الناس اللي عندي رأي واضح وصريح في التسوية دي من بداياتها، يعني مما كانت سرية قبل أن تكون واضحة للعيان. التسوية دي بكل المعايير بشكلها الحالي ما ممكن تحقق ثلاثة حاجات أساسية، وهي دي يعني مجمل ما يتمناه الشارع السوداني بشكل عام. سائر مواطن عادي بيبحث عن حياته اليومية. السؤال الموضوعي: هل التسوية دي في مراحل النهائية تقدر تحقق استقرار أمني؟ لا طبعا. حالة التسوية دي في مراحل النهائية بشكلها الحالي بأطراف الحالية عندها القدرة أنه تحقق استقرار سياسي بكل تأكيد. لا طبعا. طيب إذا الاثنين دي ما تحققوا، أنا على يقين لا يمكن يكون في استقرار اقتصادي، لأن الاستقرار الاقتصادي مرهون بالحاجتين دي. النقطة الناس ممكن بيمشي منها يمين وشمال، التسوية دي بشكلها الحالي وبالأطراف اللي موجودة فيها اللي الشارع سائر عنده رأي واضح فيهم، لا يمكن أن تحقق أي من الأهداف الثلاثة دي: استقرار أمني سياسي، انفراج اقتصادي. دي ما بتبقى. الناس اللي وقعوا في التسوية دي هو ما نفس التحالف بتاع 2019 ولا 50% من التحالف بتاع 2019. عشان نبقى عاملين برضو المرحلة دي ما مرحلة انه حزبك عضويته كم ولا الاحجام، الحاجات دي كلها محلها الانتخابات. نحن المرحلة دي محتاجين انه الشارع الاسقط انغاز مفروض يكون حاجة واحدة، الشارع اللي عارض الانغاز ل 30 سنة مفروض يكون هو صاحب القرار وصاحب الرأي في أي حوار يفضي لحكومة انتقالية حقيقية توصلنا لمرحلة بتاعت الاستحقاق الانتقالي. ودي للأسف بالتنافس الحزبي، بالصراعات الحزبية، بالانقسام التام لتحالف الحرية والتغيير. يعني الناظر للانقسام ده يمكن ينظر بأبعاد مختلفة. الناظر للانقسام بالتحالف بتاع الأحزاب السياسية مع قوى الكفاح المسلح ده يمكن يعطل حتى مشروع تسوية مع الرفاق الحاملين السلاح اللي لسه ما وقعوا. وبكده نحن بيكون الفترة الانتقالية دي مش كان بقى سنتين، كان بقى 10 سنوات حقق أي حاجة، لأنه حتكون كلها صراعات في صراعات. ما هو نحن يا إما نستفيد من تجاربنا الفاتت دي وبشكل صحيح ونأسس فترة انتقالية حقيقية الناس كلها تبقى حاجة واحدة، دي مستحيلة، وإلا ما كان في أحزاب مختلفة. لكن المفروض يكون في تحالف الحد الأدنى أو في قواسم مشتركة أن الفترة الانتقالية دي تمشي كيف بين كل مكوناتنا السياسية: أحزاب، القوى، مجتمع مدني، لجان مقاومة، حركات مسلحة. مهو أنت ما ممكن تكون قاعد معاهم في معارضة الإنغاز دي ل20 ل30 سنة وحسي تكتشفهم أن هم نافعين. الكلام ده ما صح، وعندهم الحق، والوطن ده لنا كلنا. اختلافنا كيف إدارة الملف السياسي للوصول للاستقرار ما بيعني أنه نخون بعض بأي حال من الأحوال. واحدة من الحاجات المحزنة اللي مفترض أن الناس تجيب عندها شركاء الأمس اليوم بيخونوا بعض بطريقة حادة جدا جدا، والكلام ده ما بخدم الناس الماشيين في التسوية دي أي كان الجهات الدولية والإقليمية الدعمة. هتوفر لك خطاع سياسي في المحافل الدولية ولكن ما بتحقق لك استقرار على مستوى الأرض، وإنت جاي تحكم. يعني هتحكم منه؟ هتحكم المجتمع الدولي؟ لا، هتحكم السودانيين اللي عندهم رأي في التسوية دي. يعني هتقدر تنصفهم بكل المعايير؟ لا. بالتالي أنا في تقديري التسوية دي يعني هي مسميات المرحلة النهائية دي مهدداته ممكن يبقى نوع من يا إما الأطراف دي هم جنعانين تماما من الرافضين ديل وبعد ده ما محتاجين لهم في المشهد السياسي، ويا إما هم عارفين أن الموضوع عندما ما ماشي لقدام وحاولوا أنه يعني يخاضون بلغة أنه يا أخي يا تلحق يا القصة دي بتمشي. والتجارب دي جربت الإنغاز قال السفينة ماشية وما بتبالح بالرياح، في النهاية سقطت. التسوية دي بدون شركاء الثورة الحقيقيين اللي حسوا هم رافضين التسوية دي ما عندها أي نتيجة إيجابية لا في المستقبل القريب ولا البعيد. شكرا جزيلا.
ونواصل هذه الاستطلاعات وهذا اللقاء. معنا الآن الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم، المحامي من حزب البعث العربي الاشتراكي بجنوب دارفور.
الحراك الموجود في الساحة السياسية اللي هي مرحلة نعتقد إنها هي مفصلية في تاريخ شعبنا وفي تاريخ دولتنا السودانية. هناك الآن فرس ما بين قوة سياسية معارضة لما يسمى بالاتفاق الإطاري وقوة سياسية وقعت على الاتفاق الإطاري. نحن في حزب البعث العربي الاشتراكي لم ولن نكون جزء من الاتفاق الإطاري إطلاقا. نحن لم نوقع لا سابقا ولا لاحقا على هذا الاتفاق الإطاري. وهذا لا يعني في أنه نحن أيضا نكون كل الود والاحترام لكل القوى السياسية التي ذهبت إلى الاتفاق الإطاري وقاد هذا الاتفاق، على كل نتمنى لها التوفيق، ولكن نحن أيضا لدينا مسارنا اللي هو نحن الآن اتجهنا نحو تكوين الجبهة الوطنية للديمقراطية والتغيير، الجبهة الشعبية العريضة للديمقراطية والتغيير. هذه الجبهة سوف تتكون من كل القوى الثورية المعارضة، المعارضة لإنقلاب 25 أكتوبر 2021. هذا الإنقلاب هي قامت به مجموعة عسكرية محددة، وهذا الإنقلاب هو انقلب على نظام حسب تقديرنا إنه هو كان نظام ديمقراطي، كان نظام متفق عليه على وثيقة دستورية. تم الانقلاب على الثوار، تم انقلاب على الثورة، على الدولة، على الحكومة، وضع كل الثوار، كل رفاقنا، كل الثوار السجون والمعتقلات، ومن ثم بضغط الشارع وبضغط قوانا الشعبية والثورية تم إطلاق سراح معظم الثوار. وما زال نحن لدينا هناك ثوار وسياسيين، وهناك لجان مقاومة، وهناك أسر الشهداء في المعتقلات وفي السجون، وهناك أيضا مفقودين، وهناك أيضا جرحى حتى الآن تحت العلاج. نحن رؤيتنا الآن تنحصر في أننا سنذهب لتكوين الجبهة الشعبية العريضة للديمقراطية والتغيير، ونحن أيضا لدينا 4 شروط للعودة إلى الحوار مع هذه القوى. لابد أن تتوفر 4 شروط أساسية. الشرط الأول اللي هو إنهاء حالة الانقلاب، إنهاء حالة انقلاب 25 أكتوبر، ومحاكمة اللجان أو الجهات التي قامت بهذا الانقلاب، الجهات العسكرية التي قامت بهذا الانقلاب لابد أن يحاكموا ويسألوا أيضا عن قتلهم للثوار. هذا شرط. والشرط الثاني اللي هو إلغاء حالة الطوارئ، والشرط الثالث اللي هو عدم المواجهة المفرطة بالأسلحة للمواكب، لمواكب الثوار. والشرط الرابع لابد أن يتحقق أيضا اللي هو إلغاء حالة الطوارئ، لابد أن تلغى حالة الطوارئ حتى تتمكن القوى السياسية أن تخاطب جماهيرها قواعدها، ومن ثم الانطلاق إلى عملية حوارية في إطار جبهة شعبية واسعة للديمقراطية والتغيير، ومن ثم استعادة المسار الديمقراطي، واستعادة أيضا أهداف الثورة ووضعها في اتجاهها الصحيح، ومن ثم التفكير عن الفترة الانتقالية متى تبدأ وكيف تبدأ، ونتفق بعد ذلك على آليات محددة. نحن حسب تقديرنا أنه والقاطع والصارم في أن الإخوة في المنظومة العسكرية وفي مقدمتهم الفريق البرهان لم ولن يسلم السلطة للمدنيين على الإطلاق. وهذا أيضا شوهد أنتم مشاهدين ومراقبين لكلمة البرهان في لقاء الأمس في أنهم عاجلا أم آجلا سوف يتم يعني تسليم القوات المسلحة لسلطة، ولكن اشترط على أن تكون منتخبة. فيبقى أنه قبل الانتخابات حتى ما جاء في الاتفاق الإطاري يظل كلمات مكتوبة، ولكن لم يعمل بها هذا الرجل، ولم يسلم أيضا البرهان القوات النظامية، ولم يخرج عن المشهد السياسي على الإطلاق. وحسب تقديرنا أنه يفتح هذا الباب واسعا، وأنتم مشاهدين لذلك التدخل المصري وتدخل كثير جدا من الأحلاف الدول الأخرى في الشأن السوداني، وده مسألة مرفوضة عندنا تماما. فنحن مع الحوار السوداني، نحن مع حوار قوى الثورة وصولا إلى جبهة شعبية واسعة للديمقراطية والتغيير، ومن ثم توضع الخطة وخارطة للتحول الديمقراطي ولبداية الفترة الانتقالية، ومن ثم ننتهي للانتخابات حسب ما يراه شعبنا وجماهيرنا. نحن نعول على ذلك ونراهن على ذلك على شعبنا وعلى قواه الحية وعلى الشارع وعلى الثورة وعلى أهدافه. وبلا شك يعني مثل هذه الأمور لا نلتفت إليها كثيرا، ولكن على كل نتمنى لشعبنا السوداني أن يسعى في هذا الاتجاه حتى الخروج من هذه الأزمة السياسية إن شاء الله.
إذن ماذا يقول ناشط الفاعل في تنظيمات المجتمع المدني منصور درجة؟
إطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية السودانية يتوقع أن يضع حدا للمشهد أو لأزمة المشهد السياسي السوداني، فقط في حالة صدقت النوايا وتطابقت الأفعال بالأقوال الجميلة التي تم إطلاقها من على المنصات إبان توقيع الاتفاق الإطاري، وأيضا البارحة عند تدشين ما يسمى بالمرحلة النهائية، وكذلك من الأهمية بمكان، ويعتبر أيضا شرط من شروط النجاح أو نجاح هذه العملية في وضع الحد للأزمة السياسية السودانية، استصحاب جميع أو على الأقل الطيف الأكبر من الفاعلين السياسيين في المشهد السياسي اليوم، على الأقل الذين هم يؤمنون في التحول المدني الديمقراطي. يجب أن لا يستثنى من ذلك، أحد أهم الشروط في إنجاح هذه العملية أن لا يستثنى من ذلك إلا من هو في المعسكر الآخر، وهو المعسكر الذي يدعم أو الذي يقف مع عدم التحول المدني الديمقراطي، وهم قلة في تقديري، لأن الشعب السوداني الآن عانى ما عانى من تعطيل المشهد السياسي السوداني الذي انعكس بشكل كبير وبشكل ملحوظ ومشاهد على جميع مناحي حياة الإنسان السوداني. إطلاق صفة المرحلة النهائية بالنسبة لمن هم خارج مظلة الاتفاق الإطاري يعني ما يعنيه من أهمية أن يؤخذ النقاط المثارة منهم، من هؤلاء الأطراف، حول العملية، حول الاتفاق الإطاري. وأنا أتوقع وأتمنى الذين هم أطراف هذه العملية أن يأخذوا بعين الاعتبار أن النقاط التي تم إثارها عن طريق المتحفزين حول الاتفاق الإطاري أن يأخذوها في الاعتبار، لأن السودان في هذه المرحلة يحتاج لأكبر قدر من الإجماع. بالتأكيد مسألة أن يكون الكل في المشهد هذا غير وارد على مستوى تجارب الإنسانية، ولكن يجب أن تكون هنالك أكبر طيف وأكبر قاعدة سياسية مدنية جماهيرية خلف عملية التحول المدني الديمقراطي. في نهاية المطاف ما قيل وما ورد وما كتب وما قرأناه في الاتفاق الإطاري أعتقد أنها تلبي قدر كبير جدا من تطلعات وطموحات الشعب السوداني الذي سار في ثورة ديسمبر المجيدة، ولكن يظل هذا مقرون بصدقية النوايا كما ذكرت، وصدقية الأفعال التي يجب أن تطابق الأقوال الجميلة التي كتبت وقرئت من على المنصات. مرة أخرى أذكر بهذه النقطة، مهم جدا أن يرى السودانيون خطوات عملية ينعكس على حياتهم اليومية السياسية والاجتماعية، يجعلهم يثقوا في أن هذه المرة ليست كهذه كالمرات الأخرى، وتحديدا من المكون العسكري، لأنها الطرف الممسك بتلابيب السلطة في هذه المرحلة.
ونلتقي ضمن هذا الملف بالأستاذ حافظ عمر الأمين العام لحزب الأمة.
بفتكر أنه ما حدث ليلة البارحة عملية إطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية يمكن أن تقود إلى حلول للأزمة السودانية، ذلك ضوء توافق الأطراف لموقع الاتفاق الإطاري وجديتهم في ذلك، أيضا الوصول لحلول للقضايا المعلقة فيها، تفكيك النظام 30 يونيو، وقضية الشرق واتفاق جوبا والعدالة الانتقالية. بنفتكر إنه هذه القضايا بتوافق حولها يمكن أن تفضي إلى عملية سياسية حقيقية في السودان، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تكوين حكومة انتقالية خلال الفترة القادمة. بالتالي بعضها يتفرغ كل الأكاديميين والسياسيين السودانيين لإعداد دستور قومي، دستور يمكن أن يقود إلى مرحلة انتخابات حقيقية ديمقراطية في بنهاية الفترة الانتقالية. وبالتالي بنفتكر إنه ما أطلق عليها بالمرحلة النهائية هي بتمثل النهاية لهذه القضايا بالوصول إلى الاتفاق حولها، وكذلك بنفتكر إنه يمكن أن لهذه المرحلة السياسية الأخيرة يمكن أن تطوي فترة من الخلافات والشد والجذب ما بعد 25 أكتوبر اللي حصل فيها انقلاب وانقلاب على الدولة مدنية كاملة الدسم، وبالتالي يمكن الرجوع لهذه الدولة المدنية من مجلس سيادي ومجلس وزراء ومجالس تشريع ومفوضيات، وهذه هي يمكن أن تقود إلى استقرار الوضع الأمني والاستقرار السياسي والاقتصادي اللي بنشط فيها كثير جدا من هذه الاضطرابات. بهذه الخطوة نحن بنرى أنها يمكن
أن تفضي إلى ما يرنو إليه جماهير الشعب السوداني، وخاصة في ولايات دارفور وجنوب دارفور على وجه الخصوص، بما شهده من اضطرابات أمنية وظروف اقتصادية قاسية عليه. نأمل في أن كل القيادات السياسية والأهلية والاجتماعية وقيادات الثورة المدنية ومنظمة مجتمع مدني أن تعمل مع بعضها بعض من أجل توافق للوصول إلى دولة مدنية أو حكومة مدنية قادرة على الخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وأخيرا نرحب بالأستاذ عصام شرع رئيس حزب المؤتمر السوداني.
في البدء يعني نحن بنشيد بالقنوات الإعلامية من الإذاعة والتلفزيون وبالذات راديو دبنجا وكل الإذاعات الوطنية وكل القنوات الفضائية اللي بتهتم بأمر مشكلة السودان والثورة السودانية، ثورة ديسمبر المجيدة العظيمة. نحن من خلال الطروحات الموجودة الآن، الاتفاق الإداري كمرحلة أولى الناس اتفقت عليه وخطت ملامح الحلول بشكل واضح جدا، ومطالب الشارع كلها كانت موجودة، والآن الخطوة القادمة هي الناس ماشية في إطار التوقيع النهائي لإنهاء العملية الانقلاب وبداية الإعلان السياسي الآن في الحرية والتغيير وكل القوى السورية. يمكن الآن في ورش معشة وعلى رأس لجنة التمكين الآن في قطع شوط طويل جدا تنتهي في الأيام المقبلة، يعتبر آخر الورش، وبعد ذلك بيكون في إعلان السياسي والتوقيع النهائي. ما بنقول إنه العملية هي بتقيف لتقطع الطريق لكل قوى السورة، قوى السورة كلها مفتوح لها الاتفاق بشكل عام إنها تجد خرط فيه. هو كقالب ما بنطلع من الاتفاق الإطاري، لكن خلاص هيكون يعني ماشيين في الحلول، وأي رغبة من الناس الموجودين، لأنه طالما هم مؤمنين بالتحول الديمقراطي، أي قوة مؤمنة بالتحول الديمقراطي المدني وتأسيس لدولة قانون وعدالة وحرية، نحن ما عندنا مشكلة معه. فقط بنقول إنه القوة اللي كانت في انقلاب 89 بالذات المؤتمر الوطني، لأنه يجب أن يراجع هذا الحزب والتمكين الذي شاب في أفراده والعمليات التي حدثت من خلال الجرائم التي ارتكبت في حق الناس وفي الأنفس وفي الموارد وفي اقتصاد الدولة والتخريب الممنهج للمؤسسات وغيره، دي يجب أن يحاسب بالضرورة، يحاسب الحزب، وبعد ذلك الناس يعني يجين في الانتخابات إذا أثبت أنه هو غير ذلك أو بعد تتم محاسبته. بالنسبة للآخرين مفتوح لهم الاتفاق، وأي قوة مؤمنة بالتحول الديمقراطي، فقط ما بنقول مفتوح لكل الناس، لأنه هنالك جهات هي ما عندها رغبة في أن البلد تمشي لتحول ديمقراطي ولا رغبة في انتخابات. الناس دائرة البلد فيها فوضى وفيها صراع وتعيش فيها تفرق تسد. السياسة الإنجليزية القديمة التي شردت البلاد ومزقت السودان من 56 نحن تاني ما دارين نرجع لها باعتبار أنه التصحيح النهائي. الفترة الجاية اللي هي فترة بتاعت بناء مؤسسة الدولة وقانون وغيره، والفترة الانتقالية معروفة يعني سنتين، بعد ذلك كل الأحزاب دي بتبقى جاهزة للانتخابات. الناس المؤمنين بهذا التعاون، صحيح ما بنقول يعني الموضوع ده هينجح كده بشكل كامل، لأنه هنالك متارس وعراقيل دائما تضع أمام قوى الثورة، وحتى من المخالفين في قوى الثورة المخالفين للاتفاق الإطاري أو العملية السياسية. لكن بنقول للآخرين الذين يعني يعارضون معنا في قوى الثورة ولا يمتلكون حلول، نحن مع الذين يعني يمتلكون حلول وكقوة موجودة ونافذة على الأرض السودانية، يجب أن نقدم حلول وليس ننتظر الشعب السوداني يموت بسبب المجاعة وتدهور الاقتصاد والاحتراب القبلي والصراعات والانجرام. كده صبرنا كثير، وبالتالي يجب أن نضع حلول لهذا الشعب إذا كنا قوة سياسية حقيقية فاعلة وبتراعي الشعب السوداني ومعاناته وحجمها. لكن ننتظر حلول فقط، نطلع الشارع فقط من أجل منو بحل؟ القوة السياسية تقدم حلول، إذا ما بتقدم حلول ما في داعي لقوة سياسية أساسا موجودة وهي لا تمتلك الحلول وتنتظر فقط الشارع يطلع كل يوم مظاهرة وبدون يعني نحن نطلع، لكن نقدم حلول. كلنا الشارع ده حقنا، طلعنا عندنا حلول، عندنا رؤية، قدمنا الخيارات المتاحة أمامنا. ما عنده عنده يجي بيقدم يعني حلوله، لكن ما ممكن ننتظرك أنت فقط يعني. ولذلك أنا بقول إنه نتمنى للشعب السوداني كل الناس يعني تنخرط في هذا المجال، في تساهم في العملية السلمية بشكل قوي عشان نخلق أمان واستقرار ودولة بتاعت مستقبل لأجيال الغد، وتأسيسها بشكل قوي ومتين وبدلة حر ديمقراطي.
شكرا جزيلا الأستاذ عصام شرى. مستمعينا الأماجد، كانت دي حصيلتنا تدشين المرحلة النهائية في العملية السياسية بالسودان، كان هو الموضوع الذي دارت حوله آراء ضيوفنا من الناشطين وقادة الأحزاب السياسية بولاية جنوب دارفور. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، مرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. نواصل فيها كلامنا عن العدالة الانتقالية، ونحن هدفنا من الكلام ده دايرين كل الناس يتفهموا العدالة الانتقالية وبعدين يساعدوا في تحقيقها على أرض الواقع. من داخل معسكر كلمة بنيالة بنرحب ببعض قيادات النازحين، مرحب بكم. الاسم اسحاق محمد عبد الله، رئيس معسكر كلمة ورئيس معسكرة النازحين واللاجئين. أنا من هنا من داخل معسكر كلمة نؤكد من أي زول فسد إن شاء الله يتم محاكمته إن شاء الله، وفورا وعلينا نشهد بإذن الله، وده رسالتي إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. اليوم نحن سعيدين كل السعادة لزيارتكم. أنا يعقوب محمد الله فوري، منسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين. بالنسبة لموضوع العدالة، مهم جدا، لأن الحياة بتاع الدنيا بيستقيم بالعدالة. لو فقدت العدالة خلاص ما نتبقى في حياة في الدنيا، فلا بد من أنه كل إنسان ارتكب في حق العام، كان في مال العام ولا كان في الأراضي ولا كان في أرواح الناس ولا كان في دماء الناس، يجب أنه يتال عليه العدالة عشان ما يكون أنه شنو عزة وعبرة للآخر، على أساس أنه نقدر نستقيم في حياتنا الكويسة. ونأمل أنه كل أتيام أو كل المجلسين السيادي والوزاري على أساس أنه يقوم يسلموا الناس بشير والبقية دي عشان يتم فرحة الضعيف ويدين الثقة فيهم في حكومة الانتقالية، على أساس أنه نتأكد بأنه في عدالة وما في أي زول بستر. لابد من أنه يكون في التسليم على أساس أنه نحن نلتقي معهم في الخرطوم. لكم التحية والتقدير.
الاسم موسى عبد الرحمن عبد الله في معسكر كلمة. الآن أنا بنقول الدولة بدون عدالة الفوضى يعني ما بقيف، فأي زول أمل الإجرام ده لازم يتحاسب أمام العدالة. وشكر وتقدير لإخواننا في القنوات اللي بوصلوا رسائلنا للآخرين. السلام عليكم.
شكرا لكم. الأستاذ عبد الله سولارة من الحرية والتغيير بجنوب دارفور، هو برضه مهتم شديد بقضية العدالة الانتقالية.
لما نتكلم عن العدالة الانتقالية نتكلم عن جبر الضرر، نتكلم عن التمييز الإيجابي، نتكلم عن تقديم الملفات المتعلقة بكل السنين المرت بها دارفور من بمشاكل بمختلف مسمياتها. طيب في الجزئية دي بالضرورة الناس تميز في حق عام وفي حق خاص. الحق الخاص ده بالضرورة أن تكون في محاكم بتاع عدالة تحقق في الحد الأدنى الناس اللي تشردوا من قرى تشردوا من بيوتهم. في ناس ما نزحوا برضو لكن اضطرروا، سواء كان من الحكومة ولا من الحركات بشكل أو آخر. المواطن العادي ده ما لم يحس أنه في دولة بتنصفه في بعدالة محددة لا يمكن أن يتسامح ويتصالح مع الآخر. واحدة من تحدياتنا نحن في دارفور محتاجين أنه نقدر، محتاجين نعمل بكل ما نملك أنه نرجع الثقة بين المكونات الاجتماعية. الثقة بين المكونات الاجتماعية ما بتتم بعدالة مبتذلة. بمعنى آخر أنه لما نتكلم عن الحرية، الحرية دي مفروض تكون لكل المواطنين عدا المجرمين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ولا القبلية ولا الإثنية ولا الجهوية. لو قدرنا حققنا الحاجة دي في حدها الأدنى وبلغ القانون نطال المجرم فقط، نحن نكون هنا حققنا العدالة. لكن لو العدالة دي بقت تميز زي ما عملت الإنغاز، أنه ده سوري ده فوق للقانون وده ما سوري تحت القانون كده ما بكون حققنا عدالة. الجزئية الأخيرة اللي أنا مفروض أتكلم فيها بشكل واضح وصريح منظمات المجتمع المدني ودورها في تحقيق العدالة الانتقالية. نحن أنا ليه تصريح قلته قبل كده بنتكلم أنه يا أخي ما تم وما حيتم في جوا هو تسوية سياسية في المقام الأول أو يعني سلام سياسي. نحن محتاجين لبناء سلام اجتماعي. السلام الاجتماعي محتاجين أنه أول حاجة نعملها أنه نبصر المواطن العادي ده بما تم في جوا. التم في جوا ده شنو؟ هل هو حق حصري للذين حملوا السلاح؟ هل هو حق حصري للذين ينتمون للأحزاب القوى السياسية الفاوض الناس اللي حملوا السلاح؟ ولا هو حق لكل مكونات دارفور ومختلف مسمياته وقبائله؟ لو نحن قدرنا نوصل الرسالة دي للمواطن البسيط أنه السلام لحقك مفروض تحميه أنت، والنتائج اللي تحققت في اتفاق جوبا هي مكاسب ليك أنت المواطن العادي ده مختلف قبائلك بمختلف مسمياتك، نحن بكون كده حققنا الحاجة دي. طيب الدور ده مفروض اللي يقوم بمنه؟ مفروض تقوم به منظمات المجتمع المدني في المقام الأول، والمهنيين والقوى السياسية بمختلف مسمياتها، والرفاق في الكفاح المسلح. لكن هل نحن سؤال الموضوع، هل نحن عندنا منظمات مجتمع مدني بمعنى الكلمة؟ مع احترامي لكثير من منظمات المجتمع المدني الموجودة.
شكرا أستاذ عبد الله سولارة. في الحلقة اللي فاتت لو بتتذكروا اتناولنا دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق العدالة الانتقالية. نستمع لمدير واحدة من المنظمات يعرفنا بنفسه.
أنا أحمد محمد آدم، المدير العام لمنظمة نيدو، وأعتقد أن موضوع العدالة الانتقالية يعتبر من أهم القضايا التي يجب أن يتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، لأنه ببساطة يعني يمثل إحدى أضلاع مثلث ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام، وعدالة. وهذه العدالة الانتقالية كتجربة بشرية قد مرت بمجتمعات كثيرة، وهذه المجتمعات يعني قد مورثت فيها جرائم كبيرة مثل جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، ولكنها استطاعت بعد أن وضعت الحرب أوزارها وتم القضاء على الطغاة، استطاعت هذه المجتمعات أن ترسي تجربة، وهذه التجربة سميت تجربة العدالة الانتقالية عبر برنامج يسمى بالحقيقة والمصالحة. ومن المجتمعات المارسة التجربة أنا في تقديري أنه يعني حقائق يعني ماثلة أمامنا مثل تجربة جنوب أفريقيا وكذلك رواندا وكذلك تجارب أخرى حدثت في المغرب وغيرها من الدول. كل هذه الدول وهذه المجتمعات استطاعت أن تعبر من خلال إرساء هذه التجربة، وهي تجربة تقوم على الاعتراف من الجناة بارتكاب هذه الجرائم وطلب العفو من الضحايا، وفي نفس الوقت يحصل استجابة لأنه بيحصل يعني مكاشفة وبيحصل تصافي وتسامي وما إلى ذلك، ويتم قبول يعني هذا العذر وهذا الطلب بالصفح والعفو، ومن ثم بيتأسس المجتمع على أسس جديدة للحياة فيما بينها. أنا في تقديري أنه يعني إحنا في دارفور بل في السودان عندنا تجارب كثيرة في عملية المصالحة وعملية التصافي والتصالح والتسامي، وهذه التجربة بالضرورة أن نستدعيها في عملية الحقيقة والمصالحة من خلال هذا البرنامج الخاص بالعدالة الانتقالية. ولكن في الجانب الآخر يجب أن تكون هنالك يعني يجب أن يكون هناك تعويض لأكثر الشرائح المتضررة من أهلنا النازحين واللاجئين الذين ما زالوا في معسكرات النزوح واللجوء، تعويدا يجبر الضرر بحيث يكون تعويض مادي ومعنوي، تعويض فردي وجماعي، بما يمكنهم من إعادة إدماجهم في المجتمع، بما يساهم بالمشاركة يعني السياسية والاجتماعية والديمقراطية وفي كل مناحي الحياة بالنسبة لي لهم يعودوا بشكل يعني زي ما كانوا زمان. ولكن قبل ذلك يجب أن يكون هنالك دور للدولة، وهنا تحديدا لا بد من أن يكون لكل أطراف العملية السلمية في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وغيره، في أنه لا بد من أنه يعني يركزوا على حماية المدنيين، لأنه ما في استقرار وما في أمن وما في قضية بتنجح ما لم يكون هنالك حفظ لكرامة الإنسان وحفظه وطمأنينته من الأمن من أنه يكون خايف.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد، شكرا لكم. في الجانب ده من حلقتنا بنرحب بالدكتور عباس التجاني، وهو صحفي وباحث ومهتم بالشأن الدارفوري. مرحبا بك دكتور عباس، كلمنا في البداية عن فلسفة العدالة الانتقالية.
طيب، في فترات ما بعد النزاع دائما بتميل بعض الدول وبعض الفاعلين في عملية السلام لتطوير نموذج عنده علاقة بالعدالة الانتقالية، وهي واحدة من المناهج اللي تم اتباعها في عدد من النزاعات زي في رواندا وزي في أمريكا اللاتينية وزي في جنوب أفريقيا، كواحدة من الأدوات في تحقيق السلام والاستقرار والتعايش ما بين المكونات المختلفة. في السياق السوداني أفتكر أن العدالة الانتقالية واحدة من القضايا المهمة وشرط لها الوثيقة الدستورية كواحدة من المفاوضات المفترض تنشأ بموجب الميثاق بتاع الوثيقة الدستورية. تم إجازة القانون في مرحلة الأولى لإنشاء المفوضية بتاعت العدالة الانتقالية، وعند تكوين المفوضية دي أنا أفتكر إنها عندها عمل كبير جدا مفروض تقوم به، لأنه في عدد من النزاعات وعدد من الانتهاكات والجرائم في السودان المحتاجة نموذج بتاع عدالة مختلف من العدالة الجنائية، ومحتاجة فيها جبر ضرر، فيها تعويضات في عدد من القضايا، وتحديدا القضايا المرتبطة بالنازحين واللاجئين والمهجرين قصريا من مناطقهم. يعني فأفتكر ضرورة العدالة الانتقالية، إذا أن العدالة الانتقالية من الضرورة بمكان في سياق زي السودان وزي النزاعات المختلفة في السودان، في النيل الأزرق، في البحر الأحمر، في كسلة، في جنوب كردفان، في عدد من المناطق.
طيب دكتور عباس، برضو عايزين نتكلم شوية عن أهم الشركاء حسب تقديرك، الشركاء الممكن يحققوا لنا العدالة الانتقالية.
على المنظمات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، المنظمات إجهزة الإعلام، المنظمات الفاعلة في السياقات الاجتماعية المختلفة، الكوميونيتي بيس أورجنايزيشن وغيرها، والسيفل سوسايتيز عليها دور كبير جدا بالتبصير بماهية العدالة الانتقالية ومفهومها والنموذج السوداني أو بشكل من أشكال النماذج أو التجارب العالمية الثانية اللي عندها علاقة وارتباط بالعدالة الانتقالية. فبفتكر إنه بيكون دور عنده علاقة بالتوعية، دور عنده علاقة بشرح المفهوم نفسه للمجتمع، الأجهزة الإعلامية والمنظمات الإعلامية برضو يبدأ دور كبير جدا بتلعب في مسألة العدالة الانتقالية والريبورتين فيها، الحالات المحتاجة عدالة انتقالية الإعلام بيلعب دور كبير جدا في التبصير بها. بالإضافة لذلك برضو الأجسام اللي أنتجت الثورة السودانية ما نغفلها، هي واحدة من الأجسام المهمة جدا ممكن تلعب دور في عملية العدالة الانتقالية، زي لجان المقاومة، لجان الخدمات والتغيير والخدمات في الأحياء، في المناطق، في كده بتلعب دور في المسألة بتاعت إدارة الحوار مع المجتمعات نفسها، وبتلعب دور في الحوار المجتمعي في الكيفية الممكن تتنفذ العدالة الانتقالية وفي التبصير بها وبالتبشير بالنموذج بتاع العدالة ده، بحيث إنه في قضايا زي ما أشرت في مطلع الحديث إنها هي ممكن تحل من خلال العدالة الانتقالية. أما في بعض القضايا أنا أفتكر إن العدالة الجنائية فيها فيصل، وده ضروري برضو، يعني النموذجين من أشكال العدالة مهمات في المرحلة الحالية، وده تحقيق للشعار بتاع ثورة ديسمبر في متعلق بالحرية والسلام والعدالة، يعني واحدة من الأضلاع الأساسية في ثورة ديسمبر المجيدة. فإذا في أدوار بتتكامل يعني ما بين المشرع، ما بين الحكومة التنفيذية، مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات القاعدية، والأجسام الثورية هي ما بتطلع من سياق زي لجان المقاومة وخلافة من المنظمات القاعدية ومنظمات المجتمع المدني في مفهوم العريض. فعلى الجميع نقع دور كبير جدا في مسألة العدالة الانتقالية.
شكرا دكتور عباس التجاني، شكرا لكل الناس اللي اتكلموا من خلال الحلقة دي، ولا من نلقاكم في حلقة جاية. فوتناكم بعافية، في أمان الله.
هنا راديو دبنجا، اللحظات التالية أعزائي سنقضيها مع برنامج إرشادات صحية. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. مرحبا بكم أعزائي في برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم نقضيها مع الدكتورة زينب حسن عثمان، وستكون الحلقة حول الحمل والحفاظ على الصحة أثناء الحمل.
للمرة الثانية أنا بسعد برضو أنه ألاقيكم يا أهل الطيبين، وعايزة أتكلم الليل عن متابعة الحوامل. يعني شنو متابعة الحوامل وأهميتها شنو؟ مش ليكم أنتوا براكم، لكل الناس، لكل المجتمع. نحن الليل عشان نبني مجتمع سليم وإنتاج طيب، لازم نهتم بالأم ونهتم بطفلة من هو داخل بطنها لحد ما يطلع للدنيا، وبالتالي بنتوقع إنه إن شاء الله الطفل ده حيكون سليم ومعافى. متابعة الحوامل بمعنى إنه أي مرأة لاحظت غياب في دورته وعلامة الحمل، الناس هو بيقول لك فراش وطمام وتغيير في الجسم، بتمشي تأكد بالفحص بيقول لها خلاص في حمل. مجرد ما الوحدة عرفت في حمل، نحن بننصحها إنها لازم تتابع. الناس بيعرفوا حاجة اسمها الرعاية أو كشف الحوامل، بتجي الرعاية بيفحصوا بيشوفوا جسمك ده كله كويس، يعني ما في ضغط، ما في سكري، دمك كويس، ولو في مشكلة ذات الناس تتدخل من بدري وتحاول تساعدك فيها. لقوا الجسم ده كويس ما في مشكلة، بيدوك الشهور الأولى حبوب اسمها الفوليك. الفوليك ده اخوان مهم شديد للنمو، وخصوصا النمو العصبي للجنين. الشهور بعد الشهر الثالث اللي هو بنقول له الثالوث الثاني والثالوث الثاني اللي هو متوسط الحمل ونهاية الحمل، الفوليك ده بيضيفوا لك فيه حديد. بعدين لو عندك اي مشكلة تانية، تغييرات الحمل دي ذات للزول البكرية اول مرة تحمل ما بتكون عارفة، تساؤلاتك دي كل الناس بتجيبك عليها، وبتبدأ لك في نفس الوقت التطعيم ضد التتنس، وده مهم ليك ولطفلك الجاي. متابعة الحوامل في الشهور الأولى ما بتحتاج تجي فترات قريبة، بمعنى كل شهر إذا ما عندك ضغط، ما عندك مشكلة، بتحتاج متابعة قريب. ده يا إخوان أنا ما يخلي متعبة للبلد. أنا عارفة إنه إخواننا الإخوان في دارفور مسؤولياتهم كثيرة ومشاغلة كثيرة، لكن أنا بأكد ليها إنه مشاغلة دي كلها بعدين ما استفيدها، لا قدر الله للحمل ده حصل فيه مشاكل، ولا هي واجهتها مشاكل فغر دم ومتاعب اللي بتحصل مع الحمل والولادة، وبعدين لما يجيها جنين نموه ما كويس ويطلع برا للدنيا وبرضه هيتعبها بالأمراض ومباراة العلاج إذا كان بلدية ولا كانت طبية. بعد كده الثالوث الثاني أول ثلاثة شهور من 4 لحد 6 بتحتاج إنها تتابع قريب، وبرضو إذا ما في ضغط، ما في الأمراض المصاحبة للحمل، ما بتكون قريبة شديد. وبتواصل الفوليك والحديد القناو ده يا إخواننا الفيتامينات اللي أنا ذكرتها لحد ما المرأة تلد وبعد ما تلد تواصل فيه، لأنه معظم نسواننا في دارفور تغذية ما كويسة ودمهم دائما ما كويس، ويمكن ده ظروف اقتصادية ظروف تانية، لكن برضو بنقول لها ما مشكلة، الظرف ده براه وانت تعالي اطلب المساعدة، بمعنى انه تواصل في فولة وتهتم بالغذاء الجيد قدر المستطاع، انها تنوع في غذاء عشان هي تعدي مرحلة الحمل لصحة كويسة وتجيب جنة وصحة كويسة. الحاجة الثانية، انت لما تتابعي لو في اي حاجة ما طبيعية في وضع الجنين، في نمو الجنين، الناس من بدري برضو بتنصحك فيها، بترشدك فيها. حتى طريقة الولادة في الشهور الأخيرة أنت بتكون عرفتي، بدل ما تبقى في ولادة وتعسر ولادة ومشاكل وأجر وألحق والجنمات أو حصلت لك مشكلة، بتسمعوا بين كيس البول بيظهر نتيجة للولادة المتعسرة. فأنت لو متابعة في كشف الحوامل بوروكم من بدري، والله بقول لك يا أختي أنت وضعك كده ممكن تقضي طبيعي، ولو ما طبيعي بروك الحاصل 1 2 3 والحاجات المفروض تحصل. فأنا بتمنى يعني من بعد الحلقة دي كل النساء الحوامل أهلهم والناس يسمعوا يرشدوهم ويدلوهم يا إخواننا لمتابعة الحوامل متابعة الحوامل عشان إحنا نهدف نسبة وفيات الأمهات العالية في ولاية دارفور. والحمد لله هسي هي النسبة نقصت بوعيكم يا هو يا هنا وسمعكم لنصيحاتنا اللي نقدمها نقصت كثير من السنين المضت ونحن سعينا إنه تنقص أكثر وأكثر وتكونوا حريصين برضو مش لتطعيم الأم لتطعيم الطفل يعني جانا البيجي ده برضو بيحتاج إنه يواصلوا له جرعات بتاع التطعيم ودي ممكن لقدام الناس يتكلم عنها بالتفصيل. لكن هسي نحن بهمنا تطعيم الأم الحامل عشان ما تتعرض للتتنس وطبعا الناس عندها مسميات بلدية للتتنس اللي هي الأم مثلا ترفس 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 بيقول لك رفاسة وفي مسميات تانية يمكن غايبة علي انتو أدربيها يا هنا التطعيم بيقيها من التتنس ده. وشكرا كثير لكم واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وكذا أعزائي بنكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من برنامج إرشادات صحية. إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان.
حلين حبوبة قبال الهياير يا حلين حبوبة قبال الهياير بيقي في فتغاري الفجاء وز هند لا دوم المهاجر يا حلي الحبوبة قبال الهجائر وأي صح مرضاني بس كانت تكاجر يا حلي الحبوبة قبال الهجائر أي صح مرضاني بس كانت تكاجر ورغم إنها جالبي لكن ما بتتاجر يا حلي الحبوبة قبال الهجائر بيقي في فتغاري الفجاج تهاجر يا حلي الحبوبة قبال الهجائر يا حليلة حليلة شدت للحليلة حليلة حليلة شدت للحليلة ولعت نار صاجة وين تلقى لقيت حليلة حليلة شدت للحليلة حليلة حليلة شدت للحليلة ولعت نار صاجة وين تلقى لقيت